طلاب العلم الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا اليوم في إطار الحديث عن دراسة الأجناس الأدبية في داخل علم الأدب المقارن، سيكون حول جنس أدبي يعد من أقدم الأجناس الأدبية التي عرفتها الإنسانية في مسيرتها، وهو أيضا يتميز بأنه ما يزال من الأجناس الأدبية الباقية بصورة أو بأخرى حتى يومنا هذا. هذا الجنس القديم الجديد المتغير هو جنس القصة على لسان الحيوان، أو الحكاية على لسان الحيوان، أو الخرافة على لسان الحيوان، أو إذا استخدمنا المصطلح العالمي الذي يشار به إلى هذا الجنس في الآداب الأوروبية، نتحدث عن الفابلة. الفابلة حكايات تصاغ على ألسنة الحيوانات وتتخذ رموزا وإشارات تشير في واقع الأمر إلى ما يجري في عالم الإنسان، جنس أدبي شديد القدم، بل يكاد يكون قديما قدم النشاط البشري نفسه في الكلام. فالذين يهتمون بالاشتقاقات اللغوية أو الإيتيمولوجية للمصطلحات الأجنبية يلاحظون أن مصطلح فابلة يدل في جذوره اللاتينية ومن قبلها الجذور الإغريقية على عدة معان، من بينها معنى الفعل تكلم، والفعل تكلم وشأنه مثل الفعل مشى، ومثل الفعل أكل، ومثل الفعل صاح، هي من أفعال الخليقة الأولى، أي من الأفعال التي نحتها الإنسان لأول نشاط له على وجه البسيطة. فإذا كان الفعل تكلم يلتقي مع الفعل حكى حكاية على لسان الحيوان، فمعنى ذلك أن الطفولة البشرية كانت مليئة بالحكاية على ألسنة الحيوانات. وذلك الواقع الذي يستنتجه المؤرخون اليوم عندما ينظرون إلى طفولة البشرية البعيدة ويظنون أنها كانت مليئة بحكايات تدار على ألسنة الحيوانات، واقع تؤيده طفولة الإنسان القريبة. فنحن الآن عندما ننظر إلى طفولة الإنسان في حياتنا المعاصرة ونتأمل نوع اللغة التي تسود، سنجدها لغة الحيوانات، سواء تلك اللغة التي يخاطب بها أو تلك اللغة التي يتكلم هو بها. فأصوات المواء والإشارات وأصوات العصافير والأصوات التي تدل على المعاني الكثيرة بالرموز القليلة هي التي تسود حياة الطفل. ونحن حتى عندما نغني للأطفال حتى الآن نتحدث عن نونو وبسبس وغيرها، بمعنى أننا نجعل من اللغة التي توجه إليهم لغة ملائمة ومقلدة للغة الطفولة. كأن الإنسان في عالمنا يكون قريب الميل إلى لغة الطفولة، ويكون قريب الميل إلى التعامل مع نماذج الحيوانات التي هي قريبة من الطفولة، فتوضع قريبا من نماذج العصافير ونماذج الحيوانات الصغيرة الأليفة، لكي يتدرج بها على التعامل مع المخلوقات الأخرى. كذلك كانت البشرية في طفولتها تتدرب على الحكي والقصص من خلال الإشارة إلى لغة تستنسخ لغة الحيوانات وتجعلها اللغة المناسبة للحكي، لكي تتناسب طفولة البشرية البعيدة مع طفولة الإنسان في كل عصر ومصر. ومن هذه الناحية فإن مؤرخي هذا النوع من الآداب يصعب عليهم أن ينسبوا السبق أو الفضل أو الريادة لأدب دون غيره، فكل الآداب وكل الأمهات وكل الجدات همسن في آذان أطفالهن بكل اللغات بحكايات تهدهد أحلامهم، تستجلب النوم إلى أجسامهم الصغيرة، تدفع الخوف عنها وفحواها أنها حكايات على ألسنة حيوانات صغيرة وديعة قريبة من أحجامهم ملائمة لهم. فالبدايات الشفوية البعيدة لهذا الجنس متناثرة في كل الأمم، لا تكاد تختص بها أمة دون أمة. لكن علماء الدراسات التاريخية والمقارنة لهم ملامح أخرى يقيسون بها أقدمية أدب ما في معرفة هذا الجنس، ومن بينها طرائق الكتابة في أبجديات الكتابة في هذا الأدب. وهم يلاحظون من هذه الناحية أن اللغة المصرية القديمة الهيروغليفية وأخواتها كانت أقرب اللغات التي تستخدم من الحيوانات رموزا لها لكي تجعلها بدائل للكلمات أو مفاتيح للجمل، وكان ذلك في ذاته يحمل دلالة على الأهمية القصوى التي تحملها الحيوانات والطيور في حياة المصريين القدماء. واكتشفوا أيضا أن هؤلاء المصريين أكثر من فكرة الطيور المقدسة والطيور ذات الدلالات المعينة التي يتفاءلون بها أو يتشائمون أو يعطونها نوعا من المكانة المعينة في عباداتهم، وهي طيور ما تزال حتى الآن تأخذ مكانها في الآثار المصرية القديمة. واكتشفوا في النهاية كما يقول العالم لابريير أن المصريين القدماء هم أول الشعوب الذين أدركوا خاصة جوهرية في الحيوانات بنوا على أساسها فكرة حكاياتهم. هذه الخاصة هي أن الحيوانات قابلة لأن تتمتع بمزايا مشتركة تعمم على الجنس الواحد. فإذا قلت إن الثعلب ماكرا فمن الميسور أن تقول إن كل ثعلب مكار، وإذا قلت إن أسد شجاعا فمن الميسور أن تقول إن كل أسد شجاع، وإذا قلت إن كل ذئب غادر فينطبق ذلك على الذئاب، وإذا قلت إن كل أرنب جبان فينطبق ذلك على الأرانب. تعميم صفة ما على جنس ما موجود في عالم الحيوان، وهو ليس موجودا في عالم الإنسان. أنت لا تستطيع أن تعمم صفة على الإنسان بصفة عامة، فأنت من خلال تعاملك تستطيع أن تجد الرجل الثعلب والرجل الذئب والرجل الأسد والرجل الأرنب والرجل الغراب والرجل الحية، أي أن الصفات أكثر سهولة في التعميم على جنس ما في عالم الحيوان منها في عالم الإنسان. ومن هنا فإن نسج الحكاية من هذه الناحية واتخاذ الحيوانات أبطالا لها يسهل بناء الرمز، كما يسهل استخراج الدلالة الفنية من الحكاية. في هذا الإطار اشتهرت بعض الحكايات المكتوبة في التراث الفرعوني القديم، وهو تراث اختلط أحيانا بالتراث الإغريقي، لأن التراث الإغريقي في شمال البحر المتوسط كان يتلاقى مع التراث الفرعوني المصري في جنوب البحر المتوسط. وهناك شخصية مشتركة بين التراثين يتحدث عنها علماء الشرق والغرب على حد سواء، هي شخصية إيسوب. شخصية إيسوب تنتمي إلى القرن السادس قبل الميلاد، وأهل الغرب يقولون إنها شخصية إغريقية، وأهل الشرق يقولون إنها شخصية مصرية، لكنهم يتفقون على أنها إذا كانت إغريقية سافرت إلى مصر، ويتفقون أيضا على أن إيسوب كان عبدا. وهم في هذا الإطار يقتربون به من شخصية أخرى ترد في التراث الإسلامي المقدس، هي شخصية لقمان الحكيم فكتاب الغرب أنفسهم يقولون إن إيسوب في الواقع هو الذي عرف باسم لقمان الحكيم في الشرق. وإذا ما سألنا علماء التفسير وعلماء الدراسات التاريخية الإسلامية عن لقمان الحكيم هذه الشخصية الأسطورية سيقولون إنه كان عبدا من سودان مصر، هكذا يقول ابن كثير وكثير والبيضاوي وكثير من المؤرخين، وأنه أوتي الحكمة ولم يؤت النبوة. وهم عندما يرون شيئا من طرائفه حتى في كتب التراث الإسلامي يرون قصة له مع سيده تتصل أيضا بعالم الحيوان، فهم يقولون إن سيده سأله ذات يوم أن يذبح له كبشا فصنع، فسأله أن يعد له طعاما يختار فيه أطيب ما في الكبش، فقدم له القلب واللسان. ثم مضت أيام وشهور وأعوام وسأله سيده مرة أخرى أن يذبح له كبشا فصنع، فسأله أن ينحي عنه أخبث ما فيه من مضغ، فنحى عنه القلب واللسان. فتعجب سيده من أنه جعل القلب واللسان في المرة السابقة أطيب ما فيه، وجعلهما في هذه المرة أخبث ما فيه. فقال له لقمان: هما أطيب الأشياء إن طاب، وأخبث الأشياء إن خبث. وتلك قصة تكاد تتصل أيضا بحكايات الحيوان. أما الغربيون فقد جمعوا حكايات إيسوب الأسطورية وظلوا يتتبعونها عبر العصور حتى طبعوها في العصور الوسطى وحققوها وشكلوا منها قصصا صغيرة كتلك التي تتحدث عن الكبش والثعلب اللذين ذهبا معا يطلبان الماء فلم يجدا إلا بئرا عميقة فنزلا يشربان لكنهما عجزا عن الصعود، وعندما وجدا نفسيهما في مأزق قال الثعلب للكبش: وسيلتنا الوحيدة أن تسند أنت يديك وقدميك على جدار البئر وتضع أيضا قرنيك فوقهما، ثم أتسلق أنا فوقك فأخرج ثم أمد يدي فأجذبك. فصنع، وعندما خرج الثعلب أخرج له لسانه وقال له: كيف تتصور أن كائنا ضعيفا مثلي يستطيع أن يجذب كائنا سمينا مثلك؟ لو كان في عقلك من رجاحة العقل قدر ما في ذقنك من شعرات لأدركت أنها خديعة. حكايات من هذا النوع خفيفة سارت ونسبت إلى إيسوب، واستفاد منها كتاب القصص على ألسنة الحيوانات في العصور التالية، ومنهم الكاتب الفرنسي جون دي لافونتين في القرن 17 والقرن 18 كما سنرى لاحقا. وإذا كان إيسوب ولقمان يمثلان المصدر الغربي المصري المزدوج لمنابع القصة على ألسنة الحيوان في التراث العالمي، فإن طبيعة الحضارة الهندية وإيمانها بعقيدة تناسخ الأرواح فرضت أيضا بدورها نمطا من شيوع مناخ مهيئ لفكرة الحكاية على لسان الحيوان، لأن تناسخ الأرواح كان في جوهره يقضي أن الإنسان بعد أن يغادر الدنيا قد تحل روحه حسب طبيعة العمل الذي قام به في حياته في غزال أو في عقرب أو في حشرة أو في طائر. ومن هنا فإن الإنسان كان يتلمس في هذه الكائنات قصصا آدمية أو بقايا قصص آدمية. ومن هذا المنطلق شاعت في الآداب الهندية القديمة التي كانت تكتب باللغة السنسكريتية، شاعت حكايات على ألسنة الحيوانات كتبها بعض البراهمة وهم رجال الدين هناك المجهولين، وانتقلت من عصر إلى عصر حتى أتيح لها أن تستقر في القرن الثالث الميلادي، وكانت قد بدأت رحلتها في القرن الثالث قبل الميلاد. في القرن الثالث الميلادي في الهند ساعدت الظروف على وجود شخصيتين بارزتين، أحدهما كان حاكما والآخر كان حكيما. أما الحاكم فكان اسمه دبشليم، وأما الحكيم سموها البانشا تانترا، أي الحكايات الخمس. ومن هذه الحكايات الخمس بدأت كليلة ودمنة. كتبت الحكايات الخمس بأسلوب محكم وجيد وأسلوب مشوق، وقالوا إن من اتبع هذه الحكايات في حياته وحكمه لا يصيبه أبدا لا الذل ولا الفقر ولا الهزيمة ولا التخلف. لكنهم تواصوا بأن تظل هذه الحكايات ملكا للهنود لا يطلع عليها أحد أبدا، خاصة جيرانهم الفرس، وكانوا ينافسونهم على القوة والنفوذ. ومن أجل أن يصنعوا هذا وضعوا النسخة الوحيدة في خزانة الملك، وهي خزانة لا يتاح لأحد الاطلاع عليها إلا لكبار علماء الهند. وسمعت الفرس بحكاية كتاب البانشا تانترا أو الحكايات الخمس الذي حجبه الهنود عن كل الناس وعنهم خاصة، وأرادوا أن يحتالوا للوصول إليه، ومارسوا نوعا من التجسس العلمي المحكم، فدربوا أحد علمائهم واسمه برزوي، فأتقن اللغة الهندية واخترق بلاد الهند وظل بين صفوف علمائها كأنه واحد منهم، وظل يكتسب ثقتهم طبقة بعد طبقة حتى أتيح له أن يدخل إلى مكتبة الملك وأن يقرأ هذه الحكايات وأن ينقلها إلى اللغة الفارسية الوسيطة التي كانت تسمى اللغة البهلوية آنذاك. وعاد برزوي بحكاياته تلك إلى ملك فارس، وقد كان كسرى أنوشروان في القرن السادس الميلادي، فقرأ عليه وعلى الرعية الحكايات التي اقتنصها من بلاد الهند. ولما سئل عن المكافأة التي يريد الحصول عليها في مقابل مغامرته الهائلة حبا في وطنه وسعيا إلى طلب العلم المحظور عنها، لما سئل برزوي عن مكافأته حول ذلك المجهود، أجاب بأنه لا يطلب أكثر من أن تضاف رحلته تلك إلى الكتاب فتكون بابا من أبوابه. فأضيف إلى الكتاب باب سادس يحمل عنوان باب رحلة برزوي. ولأن الكتاب لم يعد خمسة أبواب، فلم يعد صالحا لأن يطلق عليه الحكايات الخمس أو البانشا تانترا، فاقترح أن يغير العنوان وأن يؤخذ اسمه من اسم البطلين الرئيسيين في القصة الأولى، وهي قصة الأسد والثور، وهم البطلان اللذان كانا يمثلان ثعلبين بسيطين، أحدهما يسمى كليلة والآخر يسمى دمنة، وكان أخوين يعملان في حرس الملك الأسد ملك الغابة، لكن أحدهما كان يمثل الإنسان الطيب الوادع والثاني كان يمثل الإنسان الطموح الشرير، كان دمنة هو الطموح، وكان كليلة هو الطيب. وهذان الثعلبان هما اللذان بدأت بهما قصة كليلة ودمنة، لأنهما فيما تقول الرواية كان يسكنان غابة كبيرة تسكنها الوحوش، أكلت اللحوم وعلى رأسها الأسد، والأسد فيها ملك متوج لا يعارضه أحد. وهو ذات يوم سمع صوتا غريبا في الغاب، وقد تبين له فيما بعد أن الصوت لحيوان ضخم الجثة، فخاف أن يكون هذا الصوت لحيوان أقوى منه ينتزع منه الملك، فتكاسل عن الخروج للصيد، وأخذ يرسل وكلاءه وحراسه مثل الذئب والنمر والثعلب للقيام بجولات الصيد، ولا يخرج هو إلى هذه الجولات. وأدرك دمنة أن وراء اختفائه سرا، وأنه يخاف من ذلك الحيوان الكبير الذي يصدر صوتا مزعجا في الغابة. وعندما خرج دمنة يترقب ويتسمع ويعرف مصادر الخبر، علم أن ذلك الحيوان هو الثور، وأنه ثور كان يسير في قافلة تعبر الطريق، لكن الأمطار الغزيرة أعاقت أمر القافلة، فغاصت أقدامه في الوحل وتركته القافلة عدة أيام، وتركت إلى جانبه حارسا، لكنه يأس منه فتركه وانصرف ظنا بأنه على وشك الموت. لكن الثور عندما جفت الأرض دفعه حب الحياة إلى أن يخلص نفسه من الأرض، وأن يتحمل على نفسه ويأكل بعض العشب، ثم دخل الغابة فوجدها مليئة بالأعشاب التي لا يأكل منها أحد، فأكل واستراح وشرب يوما بعد يوم، وأسبوعا بعد أسبوع، وشهرا بعد شهر، حتى استرد قوته فخار. فلما علا خواره سمعه الأسد فخاف، فدخل دمنة وسيطا بين الطرفين، ذهب إلى الأسد لكي يخبره أنه يستطيع أن يأتي إليه بالحيوان الذي يخاف منه ذليلا طائعا، وذهب إلى الثور لكي يهدده بأنه دخل إلى مملكة الأسد دون إذن، وأنه يستطيع أن يحميه من غضبة الأسد. واكتسب لنفسه من خلال هذه الوساطة هنا أو هناك مكانة في الحرس، حتى عقد صداقة بين الأسد والثور. لكن الصداقة عندما عقدت بين الحيوانين اللذين وجد ألا تعارض بينهما، فالأسد لا يأكل الأعشاب والثور لا يأكل اللحوم، دخلت الغيرة إلى نفس دمنة الذي وجد نفسه لا ضرورة له ولا يحتاجه أحد، ففكر في أن يوجد وقيعة بينهما حتى يحتاج إليه من جديد، فدس بينهما دسيسة جعلتهما يدخلان في معركة حامية جرح فيها الأسد وقتل فيها الثور وأدرك الأسد بعد فترة أن دمنة هو الذي دبر الأمر فقتله. هذا هو ملخص الباب الأول من كليلة ودمنة، وهو باب الأسد والثور، وهو الباب الذي اتخذ منه عنوان الكتاب بعد أن انتقل من اللغة السنسكريتية الهندية إلى اللغة البهلوية الفارسية، فأصبح اسمه كليلة ودمنة. لكن الشيء الغريب في تاريخ الآداب أن هذا الكتاب بعد أن ترجم إلى الفارسية في القرن السادس على مشارف الإسلام، جاءت موجة الإسلام والعربية ودخلت فارس في دين الله، ودخلت العربية إلى العالم المحيط بها، وتعلم الناس العربية، وفقدت كثير من الكتب القديمة، وإذا بكليلة ودمنة الفارسية تفقد، وإذا بكليلة ودمنة في أصولها الهندية تفقد، فيما عدا نسخة يجدها رجل كان يعرف الفارسية ودخل الإسلام وكان يدين بغير الإسلام حتى أخريات حياته، كان مجوسيا وكان يسمى روزبة ابن داذوي. هذا الرجل الذي تعلم العربية فأتقنها حتى أصبح من أفضل من يتكلمون بالعربية، والذي كان أبوه عاملا على الخراج عند الحجاج ابن يوسف الثقفي، فلما اختلس شيئا من الخراج ضربه الحجاج على يديه حتى تقفعت فسمي المقفع. هذا الرجل بعد أن أسلم سمي بعبد الله بن المقفع، وهو الذي ترجم كتاب كليلة ودمنة من الفارسية إلى العربية. وتشاء الأقدار أن يضيع الأصل الفارسي وأن تضل الأصول الهندية القديمة، وأن لا يجد العالم أمامه سوى النسخة العربية التي ترجمها عبد الله بن المقفع وزاد عليها وتصرف فيها، وبدلا من أن تكون 5 أبواب في النص الهندي القديم أصبحت أكثر من 15 بابا في النص العربي، واشتملت على كثير من النصائح السياسية والقضايا. وربما كانت هذه الترجمة في ذاتها سببا لقتل عبد الله بن المقفع وهو شاب في بداية الثلاثينات من عمره. لكن الذي يعنينا هنا أن هذه النسخة من كليلة ودمنة التي ترجمها عبد الله بن المقفع من البهلوية إلى العربية وجدت رواجا كبيرا جدا في الآداب العالمية. وجدت أولا ترجمة مباشرة إلى وسائط اللغات الكبرى التي كانت تتعامل مع العربية في ذلك الوقت، ومنها اللغات اللاتينية واللغات السريانية واللغات العبرية واللغات القشتالية وبعض اللغات الأوروبية القديمة واللغات الفارسية. ترجمت كليلة ودمنة من نسخة ابن المقفع إلى اللغات الكبرى الشرقية والغربية أولا، لكنها ما لبثت أن تفرعت من هذه اللغات فترجمت منها إلى معظم لغات العالم القديم، ولم نكد نصل إلى عصور النهضة وعصور التفتح في أوروبا حتى كانت ألف ليلة وليلة، حتى كانت كليلة ودمنة قد ترجمت إلى أكثر من 70 لغة عالمية، وكادت تكون معروفة في جميع لغات العالم، وأصبحت موضع افتتان يفتن بها الشباب المثقف القارئ، ويعتقدون أنها شيء ينبغي أن يكمل به القارئ ثقافته وعلمه، وأنه في غيابه يكون ناقص الثقافة، بل إن تاريخ التبشير الديني والوعظ الديني لجماعات التبشير في العصور الوسطى يسجل أن القساوسة والمبشرين كانوا ينصحون الشبان بالإقبال على قراءة الكتب الدينية المتصلة بدينهم، فيشكون من أنهم يجدون بين أيديهم كليلة ودمنة وغيرها من الكتب الإسلامية. كانوا قد اعتبروا كليلة ودمنة شيئا من كتب الثقافة الإسلامية ما دامت واردة من اللغة العربية ومحلاتا بحكاياتها أو ناقلة لأرواحها. وظلت هذه التراجم تتحرك من لغة إلى لغة، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، حتى أتيح لها أن تصل في أقصى درجات اتساعها في القرن 17 إلى الكاتب الفرنسي الكبير جون دي لافونتين. وجون دي لافونتين كان من أحد أعمدة الكلاسيكية الفرنسية الذين جددوا المذهب الكلاسيكي والأدب الفرنسي في القرن 17، وكان قد أعجب على نحو خاص بهذا النوع من الكتابات، وكان قد بدأ بالتأثر بكتابات إيسوب ومحاكاتها في مجموعاته الفابلة التي كتب منها قدرا كبيرا. وبعد أن أصدر الجزء الأول من حكاياته جمعته الظروف في قصر أحد الأمراء في فرنسا على الطريقة التي كانت تتم في ذلك العصر، من أن الأمراء يقيمون في قصورهم أجنحة لرعاية الأدباء والموهوبين ويستقبلون فيها ضيوف الأدب. كان لافونتين ضيفا في قصر أميرة مشهورة تسمى مدام دي لاسابليه، وفي ذلك القصر التقى بطبيب فرنسي اسمه جاسندي. هذا الطبيب الفرنسي كان مشهورا بحبه للمشرق العربي ورحلاته إليه، وخاصة إلى بلاد فارس وقراءته ما ترجم عنها أو ما كتب عن حضارتها. وكان جاسندي الطبيب واسع الثقافة، وعندما قابل لافونتين أبدأ إعجابه بثقافته وأبدأ إعجابه بكتاباته وبحكاياته التي ينسجها على أسنة الحيوانات، لكنه قال له: لقد فاتك شيء ظهر قريبا وترجم إلى الفينيسية في هذا المجال، غير الأشياء التي نقلتها أنت عن الآداب القديمة. لقد نقلت كثيرا عن إيسوب، لكن هنالك أشياء نقلت عن بيدبة. قال له: ومن بيدبة؟ قال: هذا أعظم من كتب في هذا الجنس من الشرقيين، وهنالك كتاب ترجم من الفارسية، كانت الترجمة قد جالت جولة كبرى ما بين العربية ولغات أخرى حتى انتهت الفرنسية، وكانت العناوين قد تغيرت، فكان الكتاب قد ترجم إلى الفارسية، ترجمه السهيلي بعنوان عن أنوار. قال جاسندي للافونتين إن الفرنسية استقبلت مؤخرا كتابا شديد الأهمية يسمى كتاب الأنوار أو مرشد الملوك، هذا هو عنوان الكتاب، Le livre de lumière ou le guide du roi، وأن هذا الكتاب فيه مجموعة هامة جدا من القصص الشرقية على أسنة الحيوان. هرع لافونتين إلى المكتبات، وجد الكتاب، قرأه، استفاد منه، اقتبس منه بعض الحكايات على النحو الذي سنراه مفصلا، أخذ حكايات فحكاها ونسج على منوالها وغير فيها بما يلائم طبيعة العصر في ذلك الوقت. وقال الرجل معترفا بكل شيء إنه مدين بالعرفان لحكايات بيدبة. حكايات بيدبة هي نفس الحكايات التي مرت من خلال بيدبة إلى برزوي، إلى ابن المقفع، إلى سهيلي في الفارسية، ثم نقلت إلى الفرنسية في الكتاب المترجم، وأفاد منها لافونتين لكي يقدم لنا عملا أدبيا ممتعا ظل حتى الآن يمتع الآداب العالمية كلها، وامتد أثره حتى أدبنا الحديث. فعندما ذهب أمير الشعراء أحمد شوقي إلى فرنسا واطلع على الآداب الفرنسية، أعجب كثيرا بعمل لافونتين الذي هو في الواقع صدى لعمل ابن المقفع، وعلى ضوء منه نسج حكاياته على لسان الأطفال التي فتحت بابا جديدا في الشعر العربي. وإلى الملتقى في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.